أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في العنوان الأول من عناوين هذه المقالة، وقد قلنا أننا في هذه المقالة سوف نتحدث عن ثلاثة عناوين. العنوان الأول نتكلم فيه عن الفاصلة بين الفلسفة وبين السفسطة، وقد تقدم الحديث عن هذا العنوان ولعله تم الكلام فيه وبقي قراءة العبارة. العنوان الثاني نتكلم فيه عن طريق ووسيلة معرفة الواقع خلف الذهن، أنه ما هو المنهج الصحيح والسليم الذي يجب سلوكه لإدراك الوجود وإدراك الواقع والتعرف على أحكام ذلك الواقع وعلى قوانين الواقع. والعنوان الثالث هو عبارة عن مجموعة من الاستنتاجات التي نخرج بها من دراسة الوجود وأحكام الوجود وأحكام الواقع. بالنسبة إلى العنوان الثاني وهو طريق معرفة الواقع خلف الذهن، فقد قلنا في خاتمة درس الأمس أننا من العرض المتقدم في كيفية إيمان الإنسان بأصل الواقعية، وأن هذا الإيمان يمثل إيماناً ضرورياً بديهياً، ثم أن الإنسان في مختلف نشاطاته وتعاملاته مع الواقع يطلب ذلك الواقع ويقوم بعملية تنويع لموجودات ذلك الواقع أو لتلك الحقيقة التي يؤمن بها إيمانا بديهيا أوليا، ثم بعد هذه المرحلة بعد أن تحصل للإنسان معارف ومدركات نتيجة ارتباطه بالواقع وتلوينه وتنويعه لتلك الحقيقة الواقعية، تحصل عنده مجموعة ماذا من الاستفهامات ومن الاستشكال ومن الإشكالات، إذ يجد أن بعض مدركاته صحيحة وبعضها ليست بصحيحة، فيحسب ما ليس موجودا ويحسب ما هو موجود ماذا ليس بموجود وهكذا. فإذا هناك ثلاثة مراحل تحصلت لدينا من البيان المتقدم. المرحلة الأولى وتمثل الأصل اليقيني عند الإنسان، وهي الإيمان بأصل الواقعية خلف الذهن، والإيمان يؤمن بهذا الأصل وبالوجود الواقع خلف الذهن إيمان ضروري فطري بديهي أولي لا مجال فيه للشك أو للتردد. والطريق الثاني أو الخطوة الثانية هي تنويع ذلك الواقع وتلك الحقيقة، ينوعها إلى ماذا؟ إلى مظاهر مختلفة، إلى حجر وإلى شجر وإلى إنسان وإلى أرض وإلى سماء وإلى مادة وإلى آخره. والمرحلة الثالثة التي يسلكها الإنسان هي مرحلة تساؤله واستفهامه عن مدركاته التي حصلت عنده بعد ارتباطه بالواقع. وقلنا تأتي المرحلة الرابعة بعد ذلك، وهي مرحلة ماذا؟ البحث عن المنهج الصحيح السليم الذي يتكفل الإجابة عن هذه الأسئلة وعن هذه الإشكاليات، ويعطي للإنسان ماذا؟ معرفة محترمة يمكن الاعتماد عليها، وتحفظه ماذا؟ وتحفظ إيمان الإنسان بالواقعية وبإدراك الواقعية ممن؟ من الشكوك ومن السفسطة ومن المثالية. وقلنا أن هذا الفن هو فن الفلسفة، هو فن معرفة الوجود أو الميتافيزيقيا كما يعبرون عنها. فهذا الفن يتكفل معرفة الوجود وأحكام الوجود وقوانين الوجود. الآن نريد أن نبحث ما هو الطريق الصحيح والسليم والمنهج السليم الذي من خلاله نتعرف على الواقع خلف الذهن، هذا الواقع الذي آمنا به إيمانا أوليا فطريا بديهيا ولا مجال للشك أو للتردد فيه. الآن نسأل، نريد أن نتعرف على هذا الواقع، وعلى أحكام ذلك الواقع وعلى قوانين ذلك الواقع. ما هو السبيل الأسلم والمنهج الصحيح الذي يجب سلوكه واتباعه في التعرف على الواقع وعلى قوانين الواقع؟ وذلك وجه التساؤل، وذلك لأن الإنسان في مختلف تحقيقاته العلمية وشؤون حياته يستخدم مناهج وأدوات مختلفة ومتعددة. الإنسان في تحصيل المعلومات والكشف عن المجهولات يستخدم ويسلك مناهج وأدوات مختلفة ومتعددة، كالمنهج الحسي والمنهج العقلي والمنهج النقلي وغيرها من المناهج وطرق. فإذا كان الإنسان يسلك في مختلف تحقيقاته وكشفه عن المجهولات طرق ومناهج ووسائل متعددة، إذن يحق لنا أن نسأل في هذا الفن، في هذا البحث لأجل معرفة الواقع والوجود وأحكامه وقوانينه، ما هي الأداة السليمة؟ ما هو المنهج السليم الذي يجب اتباعه حتى يتحقق الإنسان من أحكام وقوانين الوجود ويتعرف على الوجود؟ هذا البحث بحث مهم، أنه قبل أن ندخل في مسائل الفلسفة وقبل أن نكتشف قوانين الوجود وأحكام الوجود، لابد أن نضمن أداة ومنهجا سليما صحيحا يوصلنا إلى الكشف عن حقائق الوجود وعن أحكام الوجود. وأهمية هذا البحث تنبع من جهة أنه يوجد خلط عند بعض الباحثين بين حدود الحس من جهة وبين حدود العقل من جهة ثانية. صار عندهم تداخل، فزحف لديهم المنهج الحسي على القضايا التي يتكفل العقل ببحثها، كما أن القضايا التي تحتاج إلى ممارسة حسية تجريبية ولا يمكن الكشف عنها ومعرفتها فقط بالتأملات العقلية. البعض من الناس أيضا هذا التأمل العقلي زحف لديه وتورط، وين تورط؟ في إدخاله في القضايا التي تحتاج إلى خبرة حسية. هذا من جهة. ومن جهة ثانية، أهمية هذا البحث تنبع من أنه توجد مبالغة وقع فيها أنصار المذهب التجريبي من الفلاسفة الأوروبيين. الفلاسفة الأوروبيين كما تقدم في المقالة الخامسة عند الحديث عن مصادر المعرفة عند الإنسان، بالغوا في قيمة المنهج التجريبي واعتبروا التجربة المصدر الأساسي والوحيد لكل معارف الإنسان. قالوا المحك الأخير في تصديقات الإنسان، في معارف الإنسان، الميزان الوحيد هو التجربة، فما دلت التجربة على وجودي فهو موجود، وما لم تدل التجربة على وجودي ماذا فهو ليس بموجود. فقالوا كل معارف الإنسان السبيل الوحيد للوصول إليها والحصول عليها والتحقق منها هو ماذا؟ هو الحس والتجربة دون سواها. وهذا بالنتيجة ينتج لنا ماذا؟ ينتج لنا ويكشف لنا عن أهمية البحث في تحقيق الطريق والمنهج السليم لمعرفة ماذا؟ لمعرفة الواقع والكشف عن أحكام الواقع. وفي مقام الجواب عن هذا نقول: يوجد اتجاهان بهذا الصدد في أنه ما هو طريق للكشف عن الحقيقة. يوجد اتجاه منذ القدم. الاتجاه الأول هو اتجاه الباحثين الذين يقولون إن المصدر الوحيد في معرفة الحقائق والكشف عن المجهولات هو الحس والتجربة. والحس والتجربة هو المنهج التجريبي. فمعرفة الواقع خلف الذهن مطلق الواقع، والكشف عن أحكامه وعن مراتبه وعن خصائصه وما فيه وما له وما عليه يكون بواسطة المنهج الحسي التجريبي الاستقرائي فقط وفقط وفقط. المنهج التجريبي يعتمد ماذا؟ يعتمد الاستقراء. فلا يوجد منهج آخر غير التجربة. التجربة هي المحك الأخير، هي الأداة والوسيلة والمنهج الوحيد لماذا؟ في المعرفة عند الإنسان. وهذا المنهج أو هذا المسلك، هذا الاتجاه مثله غالب فلاسفة أوروبا بعد العصور الوسطى، يعني بعد القرن السادس عشر إلى يعني بداية القرن السادس عشر حتى يوم الناس هذا، غالب فلاسفة أوروبا تبنوا المذهب التجريبي في المعرفة. قالوا المعرفة مصدرها الوحيد والأساسي ومحكها وميزانها الوحيد والأساسي هو المعرفة، هو التجربة، هو الحس. نحن لا نتأكد من وجود شيء، لا نؤمن بوجود شيء إلا من خلال تجربه، تجربة حسية مشتركة. مشتركة يعني قابلة ماذا؟ قابلة لأن يجربها الآخرون، مو فقط تجربها وتؤمن بها بحيث الآخر ما يقدرون يجربوها، لا، تكون تجربة ماذا؟ قابلة لأن تخضع للحس المشترك، أن الجميع أيضا ماذا يستطيعون أن يجربوها. والشيء الذي لا تدل التجربة على وجوده فإنه ليس بموجود. هذا هو المنهج أو الطريق أو الاتجاه الأول. والاتجاه الثاني هو اتجاه الباحثين الذين يقولون إن المصدر الوحيد والأساسي في المعرفة وكشف الحقائق والوصول إليها ومعرفة أحكامها هو السير والسلوك العملي وتهذيب الباطن والمجاهدة والتزكية. فبعد السير والسلوك العملي وبعد تهذيب النفس ومجاهدة النفس تشرق المعارف والحقائق في قلب الإنسان، ويصل الإنسان للحقيقة ولأحكام الحقيقة ويتعرف عليها بعد تلك المجاهدة وبعد السير والسلوك العملي. أما مجرد التفكير العقلي والتأمل العقلي المعزول عن التهذيب وعن مجاهدة النفس وتزكية النفس وتهذيب النفس فإنه ماذا؟ ليس إلا خيال وليس إلا عكازة مكسورة لا تصل بالإنسان إلى الحقائق. التأمل، الاعتماد على التأمل العقلي الفكري وقوانين العقل وقضايا وتصورات تصديقات، هذه عكازة مكسورة في بعض العبارات الصوفية والعرفة، هذه عكازة مكسورة لا يمكن الاعتماد عليها في بلوغ الحقيقة والوصول إلى الحقيقة والكشف عن مراتبها وقوانينها وأحكامها. حتى نصل للحقائق ونكتشف الحقائق وندرك الحقائق ونتعرف على قوانينها وأحكامها ومراتبها، طريق ذلك هو النفس عبر المجاهدة عبر السير والسلوك العملي وتهذيب الباطن. فبعد أن تثقل النفس بالتهذيب والمجاهدة تنعكس فيها الحقائق وتشرق في قلب الإنسان الحقائق. أما تعتمد على تأملات وقياس شكل أول وشكل ثاني ومقدمة صغرى وكبرى ونتيجة فهذا ماذا؟ جهد العاجز، ولا يصل بك إلى بر الأمان، بل يبتعد بك عن الحقائق. هذا الاتجاه مثله قبل الإسلام في الدورة اليونانية الهرامسة، ومثله أفلاطون صاحب المدرسة الإشراقية، وبعد الدورة الإسلامية طبعا وقبل الإسلام أيضا في الأفلاطونية المحدثة اللي نشأت بالأسكندرية على يد أفلاطين أيضا تتجه هذا المنحة. في الإسلام أيضا مثل هذا المعنى الصوفية وأصحاب العرفان النظري ومدرسة شهاب الدين السهروردي شيخ الإشراق، مثلوا هذا التوجه. إذن يوجد اتجاهان متوارثان من القدم، طبعا أكو اتجاه ثالث إن شاء الله بينه بعد بيان أنه هذا الاتجاه مو صحيح، يعني اتجاه ثالث هو الاتجاه العقلي، متوارثان من القدم. الاتجاه الأول منهما يقول، طبعا المنهج التجريبي حتى المعلومة تكون دقيقة، المنهج التجريبي كمصدر في المعرفة بنحو مبالغ فيه متطرف ابتدأ في القرن السادس عشر الميلادي، يعني بعد القضاء على سلطة الكنيسة وبعد رفض الفلسفة الوسطى، الفلسفة المدرسية اللي كانت معروفة في العصور الوسطى الأوروبية، ابتدأ هذا الاتجاه بالتطرف. هو كاتجاه كان موجود منذ السابق، يعني منذ القدم، انه الحس هو المصدر المعرفة هو كذا وكذا، لكن مو بشكل متطرف، تطرف في القرن السادس عشر. إذن يوجد منهجان متوارثان، المنهج الأول منهج التجريبي، والمنهج الآخر وماذا؟ المنهج الإشراقي، المنهج الصوفي، المنهج المعرفي، المنهج العرفان النظري. في مقام التعليق على هذين الاتجاهين نقول أن كل من هاتين الدعوتين غير صحيحة بالمطلق، وإن كنا لا ننكر أن هذه الوسائل وأن هذه المناهج، المنهج التجريبي والمنهج المعرفي القائم على تهذيب النفس والإشراق، توصل إلى أهداف خاصة وإلى حقائق معينة، ولكنها لا تنفع ولا تكفي في الكشف عن الحقائق بشكل مطلق، وعن الوجود وعن كل حقائق وأهداف الوجود. نعم توصلنا إلى أشياء جزئية، إلى حقائق جزئية، إلى أحكام جزئية، فهي بشكل مطلق غير صحيح، تعميمها وتكبيرها والمبالغة بها وتضخيمها أمر غير صحيح. هاي نقطة أولى كلية على الاتجاه، أنه تكبير وتضخيم هذين المنهجين مو صحيح. أما تفصيلا، هذا إجمالا، تفصيلا بالنسبة للاتجاه الأول الذين يقولون أن المصدر الوحيد في معرفة الحقائق هو الحس والتجربة، سابقا إحنا ماذا؟ سابقا ناقشناه تفصيلا وين؟ في المقال الخامس. الآن نعيد بعض الملاحظات، نذكر بعض الملاحظات بما يناسب المقال. هؤلاء من جهة يخلطون بين حدود الحس وبين حدود العقل، يخلطون بين ماذا؟ حدود الحس وحدود العقل. ونحن سابقا في المقالة الخامسة عند مناقشتنا للمذهب التجريبي قلنا وبينا أن هناك مجموعة من القضايا ذات طابع عقلي وكلي تستخدمها العلوم التجريبية تلك القضايا، تلك الأحكام بدورها لم تؤخذ من الحس ولا من التجربة، مثل قانون العلية ومتفرعات قانون العلية، النتائج الاستقرائية التي تخرج بها العلوم ما ممكن تعميمها وجعلها كقوانين كلية عامة إلا بالاعتماد على ماذا؟ قانون العلية وما يتفرع عنه كحكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد. وهذان القانونان ليس عقليين، لم يؤخذا من تجربة، وأن الظروف المتشابهة تنتج ماذا؟ نتائج متشابهة. هذا مو قانون حسي، مو قانون ما أخذ من التجربة، قانون عقلي من تفرعات قانون العلية. وتوضيح هذه الملاحظة أن يقال إن هؤلاء الباحثين التجريبيين قد عكفوا على دراسة الميدان المادي الحسي التجريبي، وفي هذه الدراسة خرجوا بمجموعة من النتائج الواقعية المحترمة ونحن نحترمها ما نتنكر إلها، ولكن نتائج التجربة ونتائج الميدان الحسي تكون دائما وأبدا مشروطة بكونها في ميدان الحس، مو مطلق. بمعنى شنو أنها مقيدة بميدان الحس؟ بمعنى أن موضوعها مقيد بهذا الميدان وبهذا الإطار الخاص. النشاط التجريبي الحسي ميدانه التجربة، موضوعه المادة التي يمكن التحقق منها حسيا وتجريبيا، هذا ميدانها، ميدانها مقيد وليس مطلق. ولكن هؤلاء الباحثون تجاوزوا هذا الميدان في بحثهم، خرجوا عنه وسمحوا لأنفسهم أن يعطوا رأيا وحكما في شيء خارج عن ميدانهم وعن موضوع بحثهم وهو الحس والتجربة، خرجوا إلى ما هو أبعد من ذلك، فنفوا ما لم يلمسوه بالحس وما لم يجربوه. قالوا غير موجود. ليش غير موجود؟ لأن يد التجربة قاصرة عن الوصول إليه. ومن هذه الأحكام التي تجاوزوا فيها حدود ميدانهم التجريبي المادي أطلقوا عليها اسم ماذا؟ هاي مجموعة الأحكام أطلق عليها اسم ماذا؟ الفلسفة العلمية. وإحنا سابقا بينا أن هذه الفلسفة العلمية، هذا التعبير بالفلسفة العلمية غير منسجم، فهو كما يقال مثلا أمرض ذو لحية، تعبير غير منسجم. أمرض ذو لحية شلون؟ أمرض شلون ذو لحية؟ هنا كذلك التعبير بأنه فلسفة علمية يعني تلك الفلسفة القائمة على معطيات العلوم كالفلسفة الماركسية مثلا، أو فلسفة الوضعية لأوجست كونت مثلا. هذه فلسفة قائمة على معطيات العلوم كما تقدم سابقا وناقشنا ذلك. هذا التعبير بالفلسفة العلمية تعبير غير منسجم. هؤلاء في هذا التجاوز لميدان الحس ولميدان التجربة وللموضوع المقيد غفلوا من جهة عن حقيقة مهمة الفيلسوف وعن البحث الحقيقي للفيلسوف، وأن البحث الفلسفي ميدانه ليس مقيدا كالميدان التجريبي، وإنما ميدانه ماذا؟ مطلق، يبحث عن أصل الوجود، يبحث ماذا؟ عن أصل وجود شيء وعدم وجوده، ولا يبحث عن وجود الشيء المادي وخصائص الشيء المادي. البحث عن الشيء المادي وخصائصه وأحكامه وقوانينه وما فيه من ظواهر، هذا هو ميدان البحث التجريبي. أما الفيلسوف، فيلسوف لا يبحث عن الجسم بما هو ماذا؟ بما هو جسم، وبالتالي عن أحكام الجسمية وعن كتلته وعن خضوع الجاذبية وعن قابلية المعادن ماذا للطرق والتمدد وإيصال التيار الكهربائي، هذا مو بحث فيلسوف، هذا بحث فيزيائي، هذا بحث طبيعي. الفيلسوف يبحث عن وجود وعدم وجود الجسم الطبيعي، عن أصل وجود الشيء وعدم ماذا؟ وعدم وجود ماذا؟ الشيء، وليس عن خواص الأشياء. ولذا سيد طباطبائي رحمه الله بناء على هذه الملاحظة يقول نحن نوجه سؤال لهؤلاء الباحثين الذين تجاوزوا الميدان التجريبي وأعطوا وسمحوا لأنفسهم أن يعطوا أحكاما في غير ماذا؟ في غير ميدانهم، في غير الميدان التجريبي المادي، اعتمادا على التجربة وعلى الإحساس. نقول أولا نحن نسألكم، أنتم إنما تمارسون الإحساس والتجربة الحسية بناء على ماذا؟ على إيمانكم بواقعية الحس، أن إحساسنا بهذا الشيء أمر واقعي مو وهم، حتى نجرب هذا الشيء الذي نحس فيه. هذا شنو يتضمن؟ يتضمن إيماننا بأن هذا الإحساس أمر ماذا؟ أمر واقعي مو أمر موهوم متخيل. نسألكم، هذا الإحساس بنفسه أمر نحسه أو ليس أمرا نحسه؟ كذلك أنتم تمارسون التجربة وتؤمنون ماذا؟ أن التجربة لها واقع خلف الذهن. سؤال، وجود التجربة خلف الذهن أثبتناه من خلال تجربة أو آمنا به بشكل بديهي اعتمادا على قوانين بديهية؟ واضح أننا لم نؤمن بواقعية الحس اعتمادا على حس، ولم نؤمن بواقعية التجربة خلف الذهن اعتمادا على ماذا؟ على التجربة. لأن هذا شو قودنا إلى ماذا؟ إلى تسلسل. وإنما ركننا في ذلك إلى أصل الواقعية، إلى هذا الإيمان الأولي الفطري البديهي الضروري في أن هناك ماذا؟ واقع خلف ذهن البشر، خلف الذهن البشري. بلي؟ الآن حتى نمارس ماذا؟ حتى نمارس التجربة على هذا الشيء، حتى نمارس التجربة على هذه المادة، لابد نؤمن بمن؟ لابد نؤمن بمن؟ نؤمن بمن؟ بماذا؟ لابد نؤمن في مرتبة سابقة بأن هذه التجربة موجودة مو خيال. زين، إيماننا بأن هذه التجربة التي مارسناها لها واقعية، إيماننا بهذه التجربة من ناشئ؟ عن تجربة؟ لو ناشئ عن أصل إيماننا بالواقعية. إن قلتم أنه ناشئ عن تجربة، ليش يقولون ذلك؟ لأنهم يقولون ماذا؟ المصدر الوحيد هو ماذا؟ فإذا التجربة الأولى التي آمنا بواقعيتها شبيهة ناشئة مين؟ من تجربة. زين، هاي التجربة الثانية شلون آمنا بها؟ تجربة قادتنا إلى الإيمان ماذا؟ بواقعية التجربة. زين، هاي التجربة التي صارت مقدمة للإيمان بواقعية التجربة شلون آمنا بها؟ هم تجربة سابقة؟ فهي تسلسل. إذن لابد أن نؤمن أولاً، نتكئ أولاً على واقعية الحس، وأن ما نحس به أمر واقعي بديهي، وأن ما نجربه أمر واقعي بديهي آمنا به بأصل واقعية، نتكئ على أصل واقعية وليس من خلال تجربة أو من خلال ماذا؟ أو من خلال إحساس ثاني، وإلا يلزم من التسلسل تهافت. وإنما نتكئ على أصل ماذا؟ أصل واقعية الحس، كي نستطيع الحصول على المحسوس بالقوة الحسية. ولا بد لنا من الإيمان بواقعية التجربة اتكاء على ماذا؟ على أصل الواقعية، حتى ندرك بعد ذلك الشيء الذي نجربه ونحكم عليه. وقبل ذلك كله نحتاج إلى الإيمان بوجود أنفسنا، ذواتنا التي تقوم بالتجربة. شلون آمنا بوجود أنفسنا؟ ذاتنا التي تقوم بالتجربة كيف آمنا بها؟ لا يمكن الركون إلى الحس وإلى التجربة في الإيمان بوجود أنفسنا الأنا الذات ولا بواقع التجربة، لأن ذلك ماذا؟ تهافت واضح. وإنما نثبت ذلك أولا ماذا؟ بشكل يقيني بديهي ضروري. والتجربة حتى تقوم لابد أولا من وجود هذا الإيمان، إيمان بوجود ذاتنا وإيمان بوجود ماذا؟ واقعية للشيء الذي نجربه. من دون هذين الإيمانين ما ممكن أن تقوم ماذا؟ أن تقوم تجربة. هذا واحد. اثنين، أضف إلى ذلك أنه هذا نفس الاتجاه التجريبي وما يخرج به، أن نفس مدعى المذهب التجريبي وما يخرج به من أحكام إنما تأتي في صياغات كلية مطلقة من قبيل ماذا؟ أصل مدعاهم أن كل حقيقة فإن طريق الوصول إليها هو الحس والتجربة. صيغة كلية مطلقة، أو ليس هناك قيمة لغير المحسوس لغير المجرد. نسأل، هاتان المقولتان هل هما مقولتان حسيتان تجريبيتان أم ماذا؟ التجربة المصدر الوحيد ماذا؟ للمعرفة. هي مقولة مطلقة كلية، هي كيف آمنا بها؟ كيف حصلنا عليها؟ أيضا من خلال تجربة؟ لو لا آمنا بها إيمان بديهي، إذا آمنا بها إيمان بديهي إذن هذا يعني أن هناك قضايا يقوم بها الإنسان ماذا من دون أن تخضع للتجربة. أما إذا آمنا بها من خلال تجربة فالمفروض أنه بحثنا أن التجربة معتبرة أو ليست معتبرة، فكيف يستدل على التجربة بالتجربة؟ فيلزم إما توقف شيء عن نفسه أو تسلسل. بعدين أنتم أيها التجريبيون تعطون أحكاماً كلية سالبة، أحكام كلية ماذا؟ سالبة، ليس هناك وجود لغير المحسوس. سؤال، التجربة والحس هل يتعلقان بالأمر الكلي المنفي السالب أو لا يتعلقان به؟ التجربة والحس بأي شيء يتعلقان؟ الشيء الموجود المادي الذي يمكن ماذا؟ يمكن الإحساس به ويمكن تجريبه. أما الشيء الكلي المنفي السالب فإنه ماذا؟ التجربة لا تعلق به. وإذا كان غير المحسوس لا قيمة له، الأمر غير الحسي لا قيمة له، فهذه الأحكام ماذا؟ سوف تكون بنفسها لا قيمة لها لأنها غير حسية. لا قيمة لغير المحسوس. هذا الحكم حسي ولا مو حسي؟ غير حسي. ليش غير حسي؟ مطلق ومتعلق بشيء منفي سالب. إذن ينبغي أن يكون هذا الحكم ماذا؟ لا قيمة له لأنه بنفسه غير ماذا؟ غير حسي. هذه ملاحظة ثانية. ملاحظة ثالثة، قل فيها سيد أن الملاحظة البسيطة، نحن إذا قمنا بعملية ملاحظة بسيطة لمسائل الفلسفة، هاي الملاحظة البسيطة والتأمل البسيط لمسائل الفلسفة تدفع ماذا؟ تدفعنا إلى الإيمان وإلى تقرير وإلى القول أن مسائل هذه الفلسفة، أو قل إن هذه المسائل التي تبحث في هذا العلم في هذا الفهم خارج ماذا؟ خارج عن حدود الحس والتجربة. هذا التأمل البسيط مسائل هذا الفن، مسائل هذا العلم، هذا التأمل البسيط يوقفنا على أن مسائل هذا الفن، مسائل هذا العلم شبيه خارج عن حدود التجربة والحس. فمسائل مثلا من قبيل أن الوجود مشترك معنوي، وأصالة الوجود، التشكيك في الوجود، هذه مسائل واضح أن الحس والتجربة لا قدر ماذا لديها على الوصول إليها. ما تستطيع التجربة ماذا والحس أن يصل إلى ماذا؟ أن الوجود مشترك معنوي ومشترك لفظي. وأن هاي الوجودات المتعددة متباينة بتمام الذات أو ليست متباينة بتمام الذات، وأن ما تشترك في معنى واحد، وأنه من الأصيل الوجود الماهية، وجود الشيء أصيل للجانب الخاص من الشيء، ماهية الشيء هي الأصيل. ملاحظة البسيطة لمسائل هذا الفن، لمسائل هذا العلم، توقفنا على أن هذه المسائل لا تطالها يد التجربة، ولا يطالها يد ماذا؟ يد الحس. فدراسة هذه المسائل والتأمل فيها والوصول فيها إلى نتائج ومناقشة مختلف وجهات النظر التي تطرح فيها واضح ليس متيسرا لا للحس ولا للتجارب ولا للمختبرات ولا ما يتعلق بذلك. والقول أن هذه المسائل تدرس من خلال الحس والتجربة ناشئ من عدم توفر هذا القائل على تحديد هوية الفلسفة وتمايز الفلسفة عن العلوم، الأمر الذي تقدم بيانه في المقالة الأولى من الكتاب. هناك ميزنا بين الفلسفة والعلوم وحددنا هوية كل من ماذا؟ من الفلسفة والعلوم، وبينا كيف أن الفلسفة لا علاقة لها بالعلوم التجريبية، هويتان مختلفتان، مسائل مختلفة، التعامل مع طبيعة كل مسألة ماذا؟ مختلف. إذا لا يسعنا أن نقبل بهذا الاتجاه، أما الاتجاه الثاني يأتي إن شاء الله الكلام عنه. زين، إحنا عبارة درس الأمس لم نقرأها. قال: الوجود وواقع الأشياء، صفحة 25. ليس لدينا، هذا من هنا يبدأ ماذا؟ العنوان الأول من هذا البحث، وهو الفاصل بين الفلسفة والوجود، عفوا بين الفلسفة والسفسطة، أصل واقعي. ليس لدينا شك على الإطلاق، ولا ينبغي لنا الشك أيضا في أن الخطوة الأولى التي نزمع على خطوها بعد إسكات نغمة السفسطة هي مواجهة واقع الأشياء والتعامل مع واقع الوجود، أي بعد الفراغ عن إثبات أساس الواقعية نندفع اندفاعا غريزيا لا قبل لنا عن الانصراف عنه. ما نستطيع أصلا عن الانصراف عنه، كل تعاملاتنا حين نطلب ذلك الواقع، نندفع نحو البحث والتفتيش عن واقع عن وقائع الوجود المختلفة. وبعبارة أخرى، نعلم أن هناك واقعا، ومن ثم نحاول تنويع هذه الحقيقة التي تنتج حقائق أخرى، شجر وحجر وأرض وسماء، ولكن بعد أن تحصل لدينا مجموعة من المعلومات نجد أن هذه المعلومات ليست حقائق أجمع، بل بعضها كذب يشبه الصدق، رغم أن المنبع الأساسي لهذه المعلومات واقع موجود وحقيقة قائمة باستمرار. لا يعتريها التغير والتحول، خلافا لطموح انصار الحقيقه النسبيه فهي صامده لا تتزلزل. هذا بيناه بالامس، انه ايماننا باصل واقعيه، هذا الايمان وهذا التصديق وهذا الجزم عند الانسان لا يخضع لقانون التحول والتغير والتكامل كما قال الماركسيون. وبحجم وضوح ثبوت اصل الواقع لدينا يتضح لنا وجود تلك الهفوات والتورط في الاخطاء الفكريه، ولا تقل خطوره الشك في وقوع الخطا والاشتباه بالفكر عن خطورة الشك في أصل الفكر. نتيجه ما كفر الذي أسميناه السفسطة، لأن السفسطة بقتلها للحقيقة والواقع حيث تسلبنا أعز محبوب لدينا وهو الواقع. الإنسان محب للواقع، واقعي بفطرته ويطلب الواقع، عاشق للواقع، الواقعية معشوقه يطلبها، وأنتم ماذا تسلبونه؟ أعز شيء، وتسلمونه إلى الشك وإلى الحيرة وإلى السفسطة. تصور لنا نفي الخطأ والاشتباه خيالا وخطأا، وفي الحالين تسلب منا الحقيقة. إذن يجب أن نتعرف على الواقع ونميز بين الموجودات الواقعية والموجودات الخيالية، فنضع حدا فاصلا بين الحقائق والأوهام. انتهى العنوان الأول. العنوان الثاني: عندئذ ماذا يجب أن نفعل؟ وبأي وسيلة يجب أن نتذرع؟ فلنكتفي أثر الباحثين الذين يقولون، أو انهاء المنهج التجريبي، أن الحقائق يجب التعرف عليها بمعونة الحس والتجربة فقط، وأن معرفة مطلق الواقع تتم عبر العكوف على الحس والتجربة. هذا المنهج الأول. أم نصغي، هذا المنهج الثاني، منهج الشهود العرفاني، أم نصغي إلى كلام أولئك الذين قالوا إن الحقيقة يجب أن تقوم على أساس العمل وترتهم بالممارسة العملية وتزكية النفس وتهذيب الباطن، وإلا فالفكر المعزول عن الممارسة العملية خيال محض وبمنأى عن الحقيقة. أم مناهج أخرى إن هذه الوسائل وسائل موصلة، هي ملاحظة عامة، لكنها تصل إلى أهدافها الخاصة بها لا إلى كل هدف. هي ملاحظة عامة. ثم يبدأ ماذا؟ بنقد المنهج التجريبي. إن هؤلاء الباحثين اهتموا بالبحث في مجموعة أمور مادية، حيث ميدان فعالية الحس والتجربة، وانتهوا إلى تحديد مجموعة أمور واقعية مشروطة. دائماً النتائج التجربة دائماً مشروطة، ما كل نتائج تجربة مطلقة، مشروطة دائماً، مقيدة، موضوعها مقيد، خواص الموضوعات المادية. وحينما انتهت حدود ميدانهم أطلوا على ما هو خارج عن حدود مهمتهم، وبحثوا عن الواقع وأصل إثباته، فتعدوا حدودهم ونفوا ما هو خارج عنها، عن حدودهم. ثم طرحوا مجموعة مقالات تتعلق بما أثبتوه ونفوه، يعني السمات الإيجابية للمادة أو اللامادة والسمات اللامادية السلبية، وأطلقوا عليها اسم الفلسفة، قالوا فلسفة علمية. وقد أغفلوا في الواقع مهمة الفيلسوف التي ينبغي أن تكون في البحث عن أصل وأساس وجود الأشياء وعدمها. إن على هؤلاء الباحثين الالتفات إلى أن الحس والمحسوس والتجربة والمجرب والحاس والمجرب جميعها ترتهم بالواقع المطلق وهي أمور واقعية. ومن هنا علينا أن نتكي أولا على أصل واقعية الحس ونؤمن بإيمان فطري لكي نستطيع الحصول على المحسوس بالقوة الحسية، ولا بد من الإيمان أيضا بواقعية التجربة لنعكف بعد ذلك على الحكم على المجرب. وقبل ذلك لا بد من اليقين بواقع وجودنا وبواقع ما تتطلبه التجربة والحس من المستلزمات، ولا يمكن القول إطلاقا إن هناك شيئا يمكن أن يتقدم إثباته على إثبات واقعه. يكون أولا واقعي، بعدين ماذا؟ نجربه ونحس فيه، أي أن نركن إلى الحس والتجربة في إثبات واقعيتنا وواقعية أفعالنا. يقول أنا أثبت نفسي من خلال التجربة، هذا ماذا؟ تهافت. وبغض النظر عما تقدم، فإذا أخذنا مقولتهم كل حقيقة يجب الحصول عليها بالحس أو التجربة، نجدها أمرا غير حسي وتجريبي. مو حسي ولا تجريبي، هاي المقولة مو حسي ولا تجريبي، لأن جزءا منها كلي، ونتائج التجربة ماذا؟ مو كلي، مشروطة، والجزء الآخر ناف منفي، والحس والتجربة لا تتعلق بالكلي والمنفي. أما إذا انطلقنا من الواقعية كأصلا لجميع معلوماتنا، فلا يمكن إنكار النتائج الضرورية لهذا العلم، وإلا نبقى نحن وهاوية السفسطة المظلمة. هذا تمام الكلام ماذا؟ في المنهج الأول، الاتجاه الأول، والجواب عنه. سوف يأتي إن شاء الله التعليق على المنهج الثاني، الاتجاه الثاني، اتجاه العرفاء، نعلق عنه تعليق مختصر، نطلق تفصيلاته إلى بحوث خاصة بي، من البحث بي طويل. ونبدأ ببيان المنهج الثالث، هذا اللي بيّنه بهذه العبارة. إذا لابد من وضع اليد على مجموعة معلومات وتصديقات أولية ضرورية آمنا بها في ضوء تأملنا في أصل واقعية، يكون هو منهجنا في اكتشاف حقائق ماذا؟ وأحكام الوجود. يأتي الحديث عنها، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.